راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. ماذا سيقول الجواهري لو رأى دجلة اليوم في حال يرثى لها بعد قيام تركيا بتشغيل سدها الذي أقامته على هذا النهر في تركيا؟ خبراء يحذرون من أزمة كبيرة سوف تصيب العراق جراء نقص المياه، وتحديدا النقص في مياه دجلة. دجلة التي ترافق العراق على مدى آلاف السنين، تغدق الخير على شواطئه وعلى أراضيه، اليوم تعيش أصعب حالاتها. عموما الموضوع يثير قلق العراقيين، وبالفعل هذا الموضوع مقلق. العراقيون لم يروا نهر دجلة بهذه الحالة على مدى ليس مئات السنين بل آلاف السنين. دجلة كان مصدر خطر أيضا على العراقيين عندما يفيض، اليوم هذا النهر يستغيث ويطلب الماء. نحن بحثنا هذا الموضوع في حلقات سابقة، كانت هنالك بوادر لهذه الأزمة، لكن اليوم الأزمة واضحة للعيان وفعلية، مع تحذيرات أيضا على مستوى الحكومة. نناقش هذا الموضوع اليوم مع الخبير في مجال البيئة الدكتور أياد عبد المحسن، منضما معنا من بغداد. مرحبا بكم دكتور أياد، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله، أشرف بضيافتكم وأهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أياد. أزمة المياه في العراق أزمة ليست بالجديدة، لكنها اليوم في أوجها مع بدء تركيا بتشغيل سد أليسو وحصر المياه عن العراق، وهنالك انخفاض ملحوظ في نهر دجلة، يقال أنه بلغ هذا الانخفاض 50%. بداية، هل العراق مقبل على جفاف فعلي؟
نعم طبعا، هو الصراع الرئيسي هو صراع سياسي. نحن الآن في هذه المرحلة ضحية صراعات دولية بدرجة رئيسية وصراعات أقليمية طبعا على الموارد بدرجة رئيسية، وتعرف بالمنطق السياسي أنه السياسة هي اقتصاد مكثف، فكل دولة تحاول أن تقوي اقتصادها. من ضمن الإجراءات اللي تتخذها الدول المجاورة هو الضغط على الدولة العراقية بعدة أساليب بطرق. من ضمن هاي الأساليب واللي هي لها محاور رئيسية واللي نحتاجها يوميا والحياة لا تستمر بدونها هو المياه. طبعا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم في الآية الكريمة يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأحد الأساليب الآن اللي تعتمدها الدول المجاورة هو تقنين المياه على قطرنا العراقي. لكن رغم كل هذه الإجراءات اللي تتخذها، الآن يجب الدولة العراقية تتخذ إجراءات وإجراءات سريعة. أولا، نمتلك مخازن طبيعية. من ضمن المخازن الطبيعية عندنا بحيرات دودة، بحيرة دربندخان، بحيرة دوكان. طبعا بحيرة دربندخان تقريبا المخزون الاستراتيجي مالتها يصل إلى حوالي 3 إلى 4 مليارات متر مكعب، وبحيرة دوكان يتجاوز 6 مليارات متر مكعب، وبحيرة سد الموصل تصل إلى 11 إلى 12 ألف متر مكعب. نعم هاي قياسات معروفة، أنا متأكد من عدها، وهي طبعا مخازن استراتيجية. بالدربندخان يصير على نهر ديالة، الضخري نهر ديالة، وبحيرة دوكان على الزاب الأسفل، وبحيرة سد الموصل طبعا على أحد أذرع نهر دجلة الرئيسية، والروافد الأخرى اللي موجودة عندنا بالبلد هو طبعا إضافة لها الروافد الطبيعية نهر ديالة، نهر العظيم، وزاب الأسفل والزاب العلاء والخابور.
دكتور أياد، هذه الروافد، عذرا على المقاطعة، هذه الروافد هي أيضا تعاني من شحة مياه، يعني إذا ما استثنينا تركيا هنالك إيران أيضا تقوم بقطع المياه.
هاي الروافد لها مصادر من الدول المجاورة، هذا رقم واحد. نمتلك مخزون استراتيجي بالمياه الجوفية أو يسمونها الأكوفير ووتر، اللي هي المخازن اللي الموجودة في جوف الأرض. العراق يمتلك مخازن مياه كبيرة جدا، وإحنا ما عندنا سيرفي مسح كامل للمياه الجوفية العراقية، لأنه إحنا معتمدين على المياه السطحية كمسح كامل للمياه الجوفية العراقية، سواء كانت من عدها طبعا فريش ووتر يعني مياه عذبة، ومن عدها براكش ووتر مياه مالحة، ومن عدها أيضا خليط بين الاثنين. فكمسح كامل لكل العراق ما عندنا مسح للمياه الجوفيه، لكن نمتلك مخزون استراتيجي نقدر احنا ندين انفسنا به لحد ما انه تتوصل الحكومه العراقيه الى اتفاقيات مثاليه مع الدول المجاوره وخصوصا الجاره تركيا.
دكتور اياد، هل هذا نوع من التفاؤل ان صح التعبير من جانبكم، بينما العراق يعني قلق ما يخص موضوع المياه؟
لا العفو، انا كشخص اكاديمي انا متاكد من الكلام مالتي، واحنا عندنا امكانيات كبيره والتكنولوجيا متوفره، مجرد انه انت تسوي درلينج حفر وتشكل بامبس مضخات غير مكلفه يعني كطوارئ، نقدر نديم انفسنا لحين ما نوصل بفضل الدبلوماسيه مع الدول المجاوره وخصوصا جاره تركيا.
طيب دكتور، الا يمكن اعتبار هذا الانخفاض في مناسيب مياه دجله مؤقت، يعني بالتزامن مع تشغيل السد التركي؟ بعبارة أخرى، تمتلئ البحيرة ومن ثم يتم إطلاق المياه مرة أخرى إلى العراق، أليس كذلك؟
تركيا تأمن مخزونها استراتيجي، لأن حسب ما تعمد من نشرة الأخبار اللي عندهم أنهم يريد يطورون الجانب السياحي واحد والجانب الزراعي لجنوب شرق تركيا للاستغلال الأمثل. طبعا جانب إحنا إذا استخدمنا الطرق الحديثة أو التكنولوجيا الحديثة في تقنين المياه واستخدام المياه خصوصا الأغراض الزراعية كنظام الدريب إيريجيشن سيستم اللي هو نظام الري بالتنقيط، أو سبرينجلر إيريجيشن سيستم اللي هو نظام الري بالرش، أو نظام الري السيحي خصوصا للمحاصيل اللي هي أصول الرز والمحاصيل الحقلية السريال دروب الأخرى، نقدر احنا نقنن حوالي 50% ما كنا نحتاجه قبل باستخدام التكنولوجيا الحديثة اللي هي استخدام المياه. هذا الجانب. الجانب الثاني، احنا نتجاوز هذه الأزمة احداث يونت تريتمنت اوف سيوج ووتر اللي هي معالجة المياه لكل قضاء او لكل مدينة عراقية. عندنا أقضية، هاي الأقضية كل بيت عراقي يوميا معدل يستهلك 1000 لتر مكعب كمعدل. انا نسوي دراسة سيرفي على هذا المساحة لكل قضاء عراقي او ناحية عراقية بامكانها وممكن هذه المياه المعالجة ان تستخدم للاغراض الزراعية وليس لاغراض الشرب. اما اغراض الشرب فنقدر نعمل اكتفاء ذاتي اذا كل محافظة عراقية بما فيها الأقضية والنواحي يشكلون وحدات يعني وحدات معالجة للسيوج ووتر، بالتالي احنا نقدر هاي المياه اللي هي ثقيله او يسمونها المياه العاسنه بامكاننا احنا نسوي لها معاملات يعرفونها المختصين في مجال تكنولوجيا معالجه المياه، ما اريد اتطرق لها. راح نسوي اكتفاء ذاتي هاي المياه بعد ان تتعالج معالجه ميكانيكيه وكيميائيه وبيولوجيه بامكان استخدامها للزراعه او للاغراض الصناعيه، وبالتالي احنا نقدر مياه الشرب متوفره ومتوفره في نهر رجه والفرات، حتى من مياه الجوفية نقدر نستخدم مياه الجوفية. دول الخليج معظمها تستخدم نظام التقطير مع المياه البحر منذ الخمسينات. مدينة ويندهوك في 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 أنغولا أتصور أو ناميبيا في أفريقيا من الخمسينات تعيد استخدام العاصنة وتشربها. سنغافورة تعتمد على مياه عاصنة ما عدا أي مصدر آخر، تعالج المياه من جديد وتستخدمها لأغراض الشرب، يعني هاي حقيقة. اللي يروح سنغافورة إذا واحد يتجنب هذا الشيء خلي يشيل مي وياه.
طيب دكتور، يعني هذه معالجات لحل أزمة نقص المياه، وأتمنى من المسؤولين أن يستمعوا فعلا إلى هذه المعالجات التي قد تكون مفيدة. لكن لو انتقلنا إلى الآثار البيئية السيئة لنقص مياه دجلة، والعراق معروف بأنه دائما يرافق هذا النهر على مدى آلاف السنين، كيف له أن يستغني عنه مستقبلا؟
ضرر البيئي اللي هو يتعرض إلى النهر العراقية حسب التقرير اللي فيه السيد حسن الجنابي وزير الموارد المائية قبل 3-4 أيام على أحد القنوات الفضائية، 50% من التلوث مسؤول عليه الدوائر الحكومية و50% من التلوث هو مدني بسبب السكان. لكن رغم ذلك احنا انخفاض منسوب المياه وفي فصل الصيف ارتفاع درجة الحرارة، قلة الأكسجين راح تضرر كل الكائنات الحية في حوض النهر، هذا بدرجة رئيسية بما فيها الأسماك. الأمراض راح تنتشر، تزداد نسبة الأمراض لأنه النفايات العضوية موجودة بنسبة عالية، فالنشاط المايكروبي راح يزداد. فالأمراض المناطق الحارة اللي هي تنتقل بالمياه، التايفويد والكوليرا وجماعة أمراض الجهاز الهضمي اللي هي من ضمنها مرض الدايزنتري وأتباعه ممكن أن تنتشر. وإحنا عندنا طبعا في العراق ماكو تحوط في الصحة العامة، احتياطات الصحة العامة والصحة الوقائية ضعيفة جدا، فبالتالي ممكن أن تصير كوارث بيئية نتيجة انخفاض مياه المياه من ضمنها أوبئة، وهذا متوقع خصوصا في فصل الصيف.
دكتور، سؤالي الأخير في برنامج هموم عراقية، لو انتقلنا إلى الجانب السياسي، كيف ترون سياسة الحكومة فيما يخص إدارة الثروة المائية من جهة أو ثروة الموارد المائية، وكذلك في التعامل مع الدول الجوار فيما يخص ضمان حصة العراق من مياهه؟
والله من الجانب السياسي، السياسة اقتصاد مكثف، هذا بالمفهوم العلمي. إذا كان الاقتصاد اقتصاد الدولة قوي بالتالي تكون سياستها قوية، وهاي طبعا الدولة هي مو قاصرة على هذا الموضوع، عندها كوادر في مجال الخارجية العراقية، وعندها كوادر مختصين في مجال في رئاسة الوزراء، وبإمكانها أن تواجه هذا الموقف وهو مو صعب، يعني على الدول المجاورة، لأنه احنا مرتبطين مصالح اقتصادية مع الدول المجاورة، فهناك مناورة بهذا الموضوع، وممكن أن الدولة تناور في هذا الموضوع، وإن شاء الله أنا متفائل وقادم خير.
نعم، الدكتور أياد عبد المحسن الخبير في مجال البيئة، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف ضيفا عزيزا من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أياد.
شكرا جزيلا، تحياتي.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. We'll be right back.